الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. قال: مراتب الجرح والتعديل. اعتنى عبد الرحمن أبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل، ثم تتابع العلماء من بعدي على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راو. فابن أبي حاتم ذكر هذا في أوائل كتابه الجرح والتعديل رحمة الله عليه، والعلماء بعد ذلك ساروا على ما قال وأضافوا كثيرا من العبارات وتمموا كلام ابن أبي حاتم رحمة الله عليه. وقد أخذنا ذلك في كتاب الإتحاف مر معنا تلك المراتب. قال: فمن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسخاوي، حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده. وقد أودع الحافظ بن حجر مقدمة كتاب تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب، أي في كتابه التقريب. فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لمراتب الرواة وتقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة، قال: مراتب الرواة، فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. قالوا: منهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. قال: ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه. قال: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وهذا كما قال: الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ، لكن يقول نعم الصدوق فالظاهر أنه نعم صدوق في حديثه، لكن قضية الضبط ما عنده ضبط لقوله الغالب عليه الوهم والخطأ، مثل هذا يكون من الضعفاء إذا كان غالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو. قال: هذا يكتب حديثه، فأنا يكتب من حديث الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديث الحلال والحرام، فإن الحلال والحرام أمرها أشد، ولهذا العلماء إذا جاءوا إلى باب الحلال والحرام فإنهم يشددوا، وإذا جاءوا إلى الترغيب والترهيب والزهد والآداب والأخبار والسير والتاريخ وغير ذلك من الأمور، وهكذا ما يتعلق بالتفسير، فإنهم يتساهلوا في هذا الباب، وأما ما يتعلق بالحلال والحرام فإنهم يشددون. فرب راو ربما يرد في أحاديث الحلال والحرام ويقبل في الترغيب والترهيب والزهد والآداب، فإن الأمر في ذلك أهون وأيسر. قال في الفقرة الخامسة: وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن خط ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: في المرتبة الأولى خاصة بالأئمة التي سبق معنا: الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبة الناقد الحديث إلى آخره. فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة، والمراتب الأخرى لسائر الرواة. ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب. قال: هي في المرتبة الأولى إذا قيل الواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، وهؤلاء الرجال الصحيح. قالوا إذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثالثة، وهؤلاء رجال الحسن. وإذا قيل شيخ فهو المنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه لأنه دون الثانية، فجعلها في المرتبة ملحقة بالمرتبة التي قبلها لكنها دونها. قال وظاهر هذا أنها ما زالت في مراتب الاحتجاج، وقد سبق معنا كلام الذهبي في أبي حاتم أنه إذا قال الشيخ أنه لا يحتج به، أن هذا مذهب أبي حاتم أنه لا يحتج به على ما مر معنا، والظاهر أن العبارة ما هي كافية للاحتجاج. قال الفقر الرابع وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديث للاعتبار، أي في الشواذ المتابعات، وهناك كثير من أهل العلم استعملوها في باب الاحتجاج ما يتعلق بصالح الحديث، منهم من استعملها في الاستشهاد ومنهم من استعملها في الاحتجاج، فيحتاج إلى أن ينظر في حال الرجل التي قيل فيه صالح الحديث. لما أهل العلم استعمل صالح الحديث أن يحتج به، ومنهم من يقول صالح الحديث أي صالح في الشواهد والمتابعات، وكل هذا قد جاء من استعمالات العلماء. قال ولا تعارض بين ما ذكروا في مراتب الرواة أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبل الجهابذة النقاد يحتج بحديثه، وبين قوله وإذا قيله صدوق ومحل أو لا بأس به يكتب حديثه وينظر فيه، يعني أن هذه العبارة ما هي صريحة في الرد وعدم الاحتجاج، فهو يكتب حديثه وينظر فيه يختبر أمره، فقد يحتج بذاك الحديث وقد يرد، قد يكون ضبط ذلك الحديث وقد يكون وهم فيه، فقول يكتب حديثه وينظر فيه ما هي صريحة في قضية الرد. وذلك لأمور، قال الفقرة الأولى أن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد، قالوا لأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج وفي صالح الحديث وهي المنزلة الرابعة بأن يكتب حديث للاعتبار، فبقيت المرتبتان الثانية والثالثة محل نظر، ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما بالاحتجاج فهو ممن يحتج بحديثه، وإنما يعرف قبولهم لو يتبع أقوال أهل النقد في الراوي من جهة توثيقهم له أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. قال أن الحافظ بن الصلاح قد علق على حكم ابن أبي حاتم حيث قال فهو من يكتب حديثه وينظر فيه بقوله، هذا كما قال أن هذه العبارات لا تشعر بشريط الضبط، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، فإن تبين ضبطه بعد ذلك يحتج به. قال ولم يستوفى النظر المعروف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديث اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره، على أن المشهور عند العلماء أن من قيل في هذه العبارات صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به أنه يحتج بحديثه، هذا هو الأصل، وأنه في مرتبة الحسن، وهذا الذي يظهر. قال فأفاد ذلك النظر المذكور هو لمعرفة ضبط الراوي مطلقا، أي كونه تام الضبط أو خف ضبطه يسير لكنه صالح للاحتجاج، وإنما يعرف ذلك بأمور، منها مخالطة مرويات الثقات الأثبات، قبول الجهابذة النقاد له بتوثيقهم إياه وتصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به، إخراج الشيخين له في الأصول من صحيحيهما، معرفة كونه لا يروي من الحفظ بل يعتمد على الكتاب، ونحو ذلك من القرائن المرجحة لجانب الاحتجاج. فإن لم نستوفي النظر المفيد لكونه ضامطا مطلقا لم نحتج بشيء من حديثه إلا لما كان له أصل من حديث غيره، فكلام الصلاة يقتضي أمرين هما على الترتيب كما يلي: النظر في سائر مرويات الراوي الصدوق لمعرفة درجة ضبطه. قال في الفقرة ما لم يستوفي النظر المذكور في حقه فلا بد من النظر في أي حديث نحتاجه من حديث هل له أصل من حديث غيره أو لا. لكن الظاهر ما سبق أن العلماء يحتجون بمن ثقيل فيه صدوق أو لا بأس به، أما أن يقال أنه يتوقف فيه ويختبر، ذهب زمن الاختبار كان في أيام من تقدم الحفاظ الكبار. والمعروف عند العلماء عند المتأخرين أنهم يمشون مثل هؤلاء ويحكمون على حديثهم بالحسن من غير اختبار، إذا قيل في لا بأس به أو صدوق أو محله الصدق يحسنون أحاديث مثل هؤلاء ويقبلونها من حيث الأصل، إلا الأحاديث التي طعن فيها العلماء وتكلموا فيها من أحاديثهم وهموا الرواة فيها، فتلك التي تجتنب، وما سوى ذلك فتكون من قبيل الحسن. هذا الذي يظهر، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.